الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء في القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي بعنوان الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه المتوفى في سنة 40 و200. نبدأ المقدمة صحيفة 5. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موضوع هذا الكتاب يعالج قضية علمية هامة من قضايا الاعتقاد، وهي من أكبر القضايا التي تنازعت بها الأمة على مر العصور، وتكمن أهميتها في كونها متعلقة بكلام الله القرآن العظيم. فكلام الله تعالى صفة من صفاته، اكتب عندك، وهي صفة ذاتية فعلية، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. والمراد بقولنا ذاتية أي لا تنفك عن الذات، والمراد بقولنا فعلية أن يتكلم ربنا متى شاء، والمراد بقولنا ذاتية أي لا تنفك عن الذات، والمراد بقولنا فعلية أن يتكلم ربنا متى شاء. وهي ذاتية باعتبار أصل الكلام، فعلية باعتبار أفراد الكلام. وهي ذاتية باعتبار أصل الكلام، فعلية باعتبار أفراد الكلام. يقول: فكلام الله تعالى صفة من صفاته، غير مخلوق كسائر صفاته، سواء كان القرآن العربي أو التوراة العبرية أو غير ذلك من كلامه تعالى، مما وقع من كلامه ومما لم يقع بعد. ولقد كان السلف في صدر الإسلام في غنى عن إطلاق لفظ غير مخلوق، لأنه كان من المسلم عندهم أن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق، حتى ظهرت الجهمية فنفت صفة الكلام عن الله تعالى. لكن لما كان هذا القول منكرا شنيعا تنفر منه قلوب الناس وتقشعر منه جلودهم ويرفضه إيمانهم، أبدلوه بقولهم كلام الله مخلوق، فتظاهروا بإثبات الكلام وأبطلوه بقولهم مخلوق. فلما كان حقيقة قولهم إبطال صفة الكلام وتعطيلها، قابلهم السلف برفض هذه البدعة وإنكارها والتجديد عليهم في ذلك إلى حد إطلاق تكفيرهم، لأنهم رأوا أن حقيقة قولهم الكفر لما تضمن من تكذيب القرآن وإثبات النقص للرحمن. فقال السلف حينئذ: كلام الله كالقرآن وغيره غير مخلوق. وممن رفض هذه البدعة وأنكرها وشدد على أصحابها الإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة، فقال: اتصل بي وأنا بمكة حرسها الله ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع إليه الناس من المحنة والأخذ بالدخول في هذا الكفر والضلالة وترهيب الناس وتفزعهم من مناظرته وإحدامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويضحضون به حدته ويبطلون به مذهبه، فأزعجني ذلك من وطني وأقلقني وأصهر ليلي وأطال فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي عز وجل أسأله سلامتي وتبليغ أملي، حتى قدمت بغداد فشهدت من تغليظ الأمر واحتداده أضعف ما كان يتصل بي، ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا واضعا له خدي وأبسط إليه يدي وأسأله إرشاد وتسديد وتوفيقي ومعونتي والأخذ بيدي، وأن يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني، وأخلصت لله نيتي ووهبت لله تعالى نفسي، فعدل الله إجابتي وثبت عزيمتي وشدع جناني وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني. ثم ذكر المناظرة البديعة بينه وبين بشر المريسي في حضرة الخليفة المأمون، ثم قال: فأظهر الله تعالى كسر قول بشر وضحض حدته وبطلان مذهبه، ووقف أمير المؤمنين وسائر الأولياء وأهل الفقه والقرآن وأصحاب الحديث ومن بحضرة مدينة السلام من سائر الناس على ذلك، وما أعز الله تعالى به الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله وجميع أهل الضلالة والردة، والدعاء إلى مخالفة الإسلام ونقص القرآن والتشبيه على عباد الله تعالى، فقويت قلوب المؤمنين وظهروا سرورهم، وعلى الحق وظهر به القول وامتحن الباطل واستخف به الصوت وكبت الله تعالى أعداءه. صحيفة 11. التعريف بالإمام عبد العزيز الكناني. نعم؟ أي نعم. اسمه ونسبه عبد العزيز ابن يحيى ابن عبد العزيز ابن مسلم ابن ميمون الكناني المكي، كان يلقب بالغول لدمامته. الأعلام الدالة على الأشخاص ثلاثة أقسام، في ورقة وتلصق. الأعلام الدالة على الأشخاص ثلاثة أقسام، الاسم مثل أحمد عمر سعيد ونحوه، الأعلام الدالة على الأشخاص ثلاثة أقسام: الاسم مثل أحمد وعمر وسعيد ونحوه، الأمر الثاني الكنية، الكنية ما صدر بأب أو أم، مثال أم سلمة وأبو بكر، ما صدر بأب أو أم مثل أم سلمة أو مثل أبو بكر وأم سلمة. ولا يشترط فيما جاء بعض الأب والأم أن يكون ابنا لهم، ولا يشترط فيما جاء بعض الأب والأم أن يكون ابنا لهم. بل من السنة أن يكن الآدمي قبل أن يتزوج، ولا يشترط أن يكون ما جاء بعض الأب والأم ابنا له. ومن السنة أن يكن الإنسان قبل أن يتزوج، ومن باب أولى أن يكن وإن تزوج ولم ينجب. أن يكن إذا تزوج ولم ينجب. القسم الثالث اللقب. اللقب القسم الثالث اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم كالطويل والأعرج والأصم والغول ونحوه. كالطويل والأعرج والأصم والغول. أول السطر: ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها، ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها: الولادة، الولادة، والبلادة أو البلادية، البلادية أي البلد التي نزل بها ويقيم به، الاعتقادية، أي ما يعتقدون واشتهر به. بعد ذلك الصناعية، كالعلاف والبزاز والحذاء. ها؟ والصناعية كالعلاف والبزاز والحذاء. الحذاء صنع الأحذية، يعني بيبيع قماش. قال محمد بن قاسم ابن القاسم بن خلاد: لما دخل عبد العزيز الكناني ابن يحيى المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة جدا، فضحك المعتصم، فأقبل عبد العزيز على المأمون فقال يا أمير المؤمنين لما ضحك هذا؟ لم يصطف الله يوسف لجماله، وإنما اصطفاه لدينه وبيانه، وقد قص ذلك في كتابه بقوله تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لم يقل لما رأى جماله، فبيان يا أمير المؤمنين أحسن من وجه هذا. فضحك المأمون وأعجبه قوله، وقال للمعتصم: إن وجهي لا يكلمك، إنما يكلمك لساني. مكانته وفضله كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن، كما دلت عليه مناظرته وكتابه الحيدة، وكان قليل الحديث، وكان أحد أتباع الشافعي والمقتبسين عنه والمعترفين بفضله، وطالت صحبته للشافعي وأتباعه، خرج معه إلى اليمن واشتهر به، وأثار الشافعي في كتبه ظاهرة بينة، وله مصنفات عديدة. قال داود بن علي عبد العزيز المكي: ممن له فهم بمعاني القرآن، وكان أحد أصحاب الشافعي. قال الخطيب البغدادي: قدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريس مناظرة في خلق القرآن في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة، وكان من أهل الفضل والعلم، وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. اكتب عندك. قال عنه الإمام الزركلي، لا حاجة بسيطة، الزركلي في الأعلام: فقيه مناظر، فقيه مناظر، كان من تلاميذ الشافعي، فقيه مناظر، كان من تلاميذ الشافعي، وكان يلقب بالغول لدمامته. وكان من أهل الفضل والعلم. وله مصنفات عدة. وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته. شيوخه وتلامذته روى عن عبد الله بن معاذ الصنعاني وهشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية الفزاري وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي، وروى عنه أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد والحسين بن الفضل البجلي وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي وغيرهم. نقل الخطيب أن عبد العزيز قال: دخلت على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج، اكتب عندك، أي أصيب بمرض الفالج وهو الشلل، الشلل. يقول: دخلت على أحمد بن أبي دؤاد وهو مفلوج، فقلت: إني لم آتك عائدا، ولكن جئت لأحمد الله أن سجنك في جلدك. قال الذهبي: فهذا يدل على أن عبد العزيز كان حيا في حدود 40، وفاته توفي في حدود 200. التعريف بالخليفة المأمون: اسمه ونسبه ومولده أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد ابن محمد المهدي بن أبي ضعفر المنصور العباسي، ولد في سنة 70 و100، ودعي له بالخلافة في آخر سنة 95. فضله وعلمه: كان عالما فصيحا مفوها، برع في الفقه والعربية وأيام الناس، وكان يقول: معاوية بعمرة وعبد الملك، معاوية بعمره وعبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي، وعبد الملك بحجاجه وأنا بنفسي. وكان من رجال بني العباس حزما وعزما ورأيا وعقلا وهيبة وحلما. قال الذهبي: كان جوادا ممدحا معطاء، ورد عنه أنه فرق في جلسة 26,000 درهم. وقال أبو معشر المندب: كان المأمون حمارا بالعد محمود السيرة ميمون النقيبة فقيه النفس، يعد من كبار العلماء. قال: لو عرف الناس حب للعفو لتقربوا إلي بالجرائم. وقال يحيى بن أكثم: كان المأمون يحلم حتى يغيظنا. صفته: قال ابن أبي الدنيا: كان أبيض ربعة حسن الوجه، تعلوه صفرة قد وخطه الشيء، وكان طويل اللحية، أعين ضيق الجبين، على خده شامة. شيوخه وتلامذته سمع منه شيء وعبيد بن العوام ويوسف بن عطية وأبي معاوية وطائفة، وروى عنه ولده الفضل ويحيى بن أكثم وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي والأمير عبد الله بن طاهر ودعبل الشاعر وأحمد بن الحارث الشيعي. اعتقاده وقوله بخرق القرآن. قال الذهبي: كان شيعيا وأظهر تفضيل علي على الشيخين. وقيل أمر للشيوع بالنداء بإباحة المتعة، متعة النساء، فدخل عليه يحيى بن أكثم فذكر له حديث علي بتحريمه، فلما علم بصحة الحديث رجع إلى الحق وأمر بالنداء بتحريمه. أظهر القول في خلق القرآن وصمم على امتحان العلماء وشدد عليهم وما ردع عنهم. وقيل إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة واليونان من جزيرة قبرص، وكان يجل أهل الكلام فقربهم وتناظروا في مجلسه. امتحانه للعلماء: قال إبراهيم نفطوي: حكى داود بن علي عن يحيى بن أكثم قال: كنت عند المأمون وعنده قوات خراسان، وقد دعا إلى القول بخلق القرآن، فقال لهم: ما تقولون في القرآن؟ فقالوا: كان شيوخنا يقولون ما كان فيه من ذكر الحمير والجمل والبقر فهو مخلوق، فأما إذا قال أمير المؤمنين هو مخلوق فنحن نقول كله مخلوق. فقلت للمأمون: أتفرح بموافقة هؤلاء؟ قال الذهبي: وكتب المأمون إلى نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي كتابا يمتحن العلماء يقول فيه: وقد عرفنا أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية وسفلة العامة مما لا نظر لهم ولا روي أهل الجهالة، وعمى عن أن يعرفوا الله كنه معرفته ويقدروه حق قدره ويفرقوا بينه وبين خلقه، فصاروا بين الله وبين خلقه وأطبقوا على أن القرآن قديم لم يخترعه الله، إلى أن قال: فما لقوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله إلى موافقتهم، فرأى أمير المؤمنين أنهم شر الأمة، ولعمر أمير المؤمنين إن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه ولم يعرف الله حق معرفته. فجمع القضاة وامتحنهم فيما يقولون وأعلمهم أنه غير مستعين في عمل ولا واثق بمن لا يثق بدينه، فإن وافقوه فمرهم بنص من بحضرتهم من الشهود ومسألتهم على علمهم في القرآن ورد شهادة من لم يقر أنه مخلوق. وقال أيضا: وكتب المأمون أيضا إلى في أشخاص سبعة: محمد بن سعد وابن معين وأبي خيثمة وأبي مسلم المستمل وإسماعيل بن أبي داود ابن داود وأحمد الدورق، وامتحنوا فأجابوا. قال ابن معين: جبنا خوفا من السيف. وكتب بإحضار من امتنع منهم: أحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وأبي حسان الزياد والقواريري وسدادة وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وعلي بن مقاتل وذيال بن الهيثم وقتيبة بن سعيد وسعدوية في عدة، فتلكأ طائفة وصمم أحمد وابن نوح فقيد وبعث بهما، فلما بلغ الرقة تلقاهم موت الإمام، موت المأمون. وفاته: مات في رجب في 12 سنة 18 و200، وصلى عليه أخوه المعتصم، وكان عمره 47 سنة، وخلافته 20 سنة و5 أشهر و22 يوما. اكتب عندك: تولى الخلافة 98 و100. اكتب عندك: قال الذهبي: وأما مسألة القرآن فلا رجع عنها. وأما مسألة خلق القرآن فما رجع عنها. وصمم على امتحان العلماء في سنة 1820، في سنة وصمم على امتحان العلماء في سنة 1820 وشدد عليهم فأخذه الله، وشدد عليهم فأخذه الله. من أول السطر. وقال ابن كثير وفي ربيع الأول سنة 1220 وفي ربيع الأول في سنة 1220 أظهر المأمون في الناس بدعتين، أظهر المأمون في الناس بدعتين، أحدهما أطم من الأخرى، الأولى قوله بخلق القرآن، والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين. أحدهما القول بخلق القرآن، والثانية تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين. من أول السطر. قال الذهبي قال يحيى بن أكثم، قال الذهبي قال يحيى بن أكثم قال الخليفة المأمون يوما لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن، لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقيل له ومن يزيد بن هارون حتى يتقى؟ ومن يزيد بن هارون حتى يتقى؟ يتقى. فقال له ويحك، إني لأرتضيه لا أن له سلطنة، إني لأرتضيه لأن له سلطنة، إني لأرتضيه لا أن له سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته فيرد علي. إن أظهرته أظهر إيه؟ فيرد علي، فيختلف الناس فتكون فتنة. فجاء رجل إلى يزيد بن هارون وهو في مجلس علم، وكان مجلس يزيد بن هارون يزيد على 70,000، وكان مجلس يزيد بن هارون يزيد على 70,000 في القوس. فقال له إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويقول لك أريد أن أظهر القرآن مخلوق. أريد أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويقول أريد أن أظهر القرآن مخلوق. فصاح يزيد بن هارون فقال كذبت على أمير المؤمنين. أعيد، جاء رجل إلى يزيد بن هارون وقال إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويقول لك أريد أن أظهر القرآن مخلوق، أي القول بخلق القرآن. فصاح يزيد وقال كذبت على أمير المؤمنين فإنه لا يحمل الناس على الكفر. ثم مات يزيد في سنة 620 ووقاه الله عز وجل شر هذه الفتنة. فصاح يزيد وقال كذبت على أمير المؤمنين فإنه لا يحمل الناس على الكفر. ودي احنا قلنا قبل ذلك مهمة العالم أن يصدع بالحق، لعل في صدوع أهل العلم بالحق يكون زاجرا لمن أراد أن يخالف الحق. يقول ومات يزيد في سنة 620 ووقاه الله شر هذه الفتنة. التعريف ببشر المريسي، اسمه ونسبه نعم. لا لا لن تولى الخلاف، هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث ابن أبي كريم العدوي مولاهم البغدادي المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون من موالي آل زيد بن الخطاب. صفته كان قصيرا ذميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر كبير الرأس والأذنين، أشبه شيء باليهود. شيوخه أخذ عن القاضي أبي يوسف وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيين. سيرته واعتقاده كان منسلخا من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه ونظر في الكلام فغلب عليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمه، فمقته أهل العلم وكفره عدة، وكان له قدر عند الدولة وكان يشرب النبيذ. ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه. قال أبو النضر هاشم بن القاسم كان ولد بشر يهودي قصارا صباغا في سويقة نصر. قال الخطيب جرد القول بخلق القرآن، وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها وكفره أكثرهم، وكان مرجعا وإليه تنصب الطائفة المريسية من المرجع، وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علامة الكفر، وكان لا يعرف النحو ويلحن لحنا فاحشا. صنف كتابا في التوحيد وكتاب الإرجاء وكتاب الرد على الخوارج وكتاب الاستطاعة وكتاب الرد على الرافضة في الإمامة وكتاب كفر المشبهة وكتاب المعرفة وكتاب الوعيد وأشباه وأشياء غير ذلك في نحلته. قال عباد بن العوام كلمت بشر المريس وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أنه ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. قال أبو بكر الأصرم سور أحمد في الصلاة عن الصلاة خلف بشر المريسي فقال لا تصلي خلفه. قال قتيبة بن سعيد بشر المريسي كافر. قال عبد الله بن المبارك رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فقالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت فما هذه الصفرة؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي، ظفرت عليه جهنم ظفرة فاقشعر لها جسدي، فهذه الصفرة من تلك الظفرة. وفاته مات في ذي الحجة سنة 18 وقيل 19 و200 ببغداد، وقد قارب 80. اكتب عندك. نعم. ها؟ اللي هو الجزار. جزار. اكتب عندك. هو الإمام عبد الله في السنة ابن الإمام أحمد. أي نعم فرق. نعم. في السنة. فقال أخبرت عن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم، فأتيته. فإذا هو كثير الصلاة على عيسى بن مريم فقلت له إنك تكثر الصلاة على عيسى بن مريم فأهل ذاك هو اللي هو مين؟ عيسى بن مريم. ولا أراك تصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، فقال لي ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهولا بالمرآة والمشط والنساء، يعني كفر. قال لي ذلك أي النبي محمد، يعني هو بيقول له أنت بتصلي على نبي الله عيسى كثير، وما سمعتك تصلي على النبي محمد ونبينا أفضل من نبي الله. اسأله لا، ذلك أي نبي محمد كان مجهولا بالمرآة والمشط والنساء. وفي سير أعلام النبلاء قال البويطي سمعت الشافعي يقول، وفي السيري قال البويطي سمعت الشافعي يقول ناظرت المريسي في القرعة فذكرت له حديث عمران بن حصين فقال لي هذا قمار. فقال لي هذا قمار. يقول الشافعي فأتيت أبا البختري القاضي. فأتيت قال الشافعي فأتيت أبا البختري القاضي فأخبرته. أبا البختري القاضي فأخبرته فقال لي يا أبا عبد الله شاهدا آخر وأصلبهم. فأخبرت أبا البختري القاضي فقال لي يا أبا عبد الله شاهدا آخر وأصلبهم. يعني هات شاهد آخر يشهد على هذا الكلام وأنا أحكم بأنه كافر وأصلبه. وفي تاريخ بغداد عن الربيع بن سليمان قال وفي تاريخ بغداد عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول دخلت بغداد فنزلت على بشر المريسي فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له فأنزلني في غرفة له فقالت لي أمه أم مين؟ أم بشر. فقالت لي أم لما جئت إلى هذا؟ لما جئت إلى هذا؟ قلت لها أسمع منه العلم. فقالت لي هذا زنديق. فقالت لي هذا زنديق. وقال الذهبي كان أبوه يهوديا. قال لأسمع منه العلم. قالت له هذا زنديق ده من دية أم. قال الذهبي وكان أبوه يهوديا. وفي تاريخ بغداد قال أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم. وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ بغداد قال أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم مرضت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون. فمر يهودي فسمعته يقول لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. ذرية بعضها من بعض. لا شوف الكلام ده ومع ذلك كان مقرب عند الأمير. علشان كده أخطر شيء يحاط بالأمير البطانة، صلاحه بصلاحهم وفساده بفساده. وفي تاريخ بغداد قال أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم مرضت في الطريق فأذن فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون. فمر يهودي فسمعته يقول لا يفسد عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. لا غير لا. لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا الإيه؟ التوراة. وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ بغداد. قال أبو يوسف القاضي لبشر، قال أبو يوسف القاضي لبشر: طلب العلم بالكلام هو الجهل، طلب العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. تاني، قال أبو يوسف القاضي لبشر المريسي: طلب العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الإنسان رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. يا بشر، بلغني أنك تتكلم في القرآن، إن أقررت لله علما خصمت، إن أقررت لله علما خصمت. يا بشر، بلغني أنك تتكلم في القرآن. أنا ذكرت الكلام ده ليه؟ ليه هدف، وأرجو أن تفطنوا له. هؤلاء الأنجاس الخبثاء الكفر المرضى كبشر المريسي وابن عربي وغيره بيرتب لإظهار أقوال هؤلاء والثناء عليه، ويحمل هذه الراية المجرم الأثيم علي جمعة. وأنا ببحث من يومين وجدت رسالة علي جمعة إلى أين؟ المكتبة الشاملة. أرجو الله يبارك فيكم أن تطبعوها وتوزع على إخوانكم وبسرعة، حتى نعرف خطورة هذا المجرم الأثيم. من أخبث الناس هو والجفري، أسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يخذلهم وأن يجعل كيدهم للسنة في نحره. هؤلاء الخبثاء بيرفع شأنهم الآن، ولكن إيه بين الحين والحين؟ يعني على جمعة لا يقول على ابن عربي إلا سيدي ابن عربي، سيده، نعم، وما اختلف أحد في كفره ويسيدهم. فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأرجو أن تفطنوا لما ذكرنا، وإلا هو أذل وأحقر من أن تسود في سيرته الأوراق وتخط باليمين سيرته. ولكن حتى أقف أنا وأنت على هؤلاء الخبثاء وننظر من يمجدهم، كما قال طه حسين: ما الذي يحملني بنص الصريح على أن أمدح أهل السنة وأذم المعتزلة؟ على أي أساس يعني؟ فلما يعني تشابهت القلوب والأرواح اتفقوا في كل شيء. اكتب عندك: يا بشر، بلغني أنك تتكلم في القرآن، إن أقررت لله علما خصمت، وإن جحدت العلم كفرت. لذلك لما سأله بشر المريسي في المناظرة وسيأتي: يا بشر، أتقر أن لله علما؟ قال له: الله لا يجهل. قال له: لا، كما سوف يأتينا إن شاء الله عز وجل. صحيفة 49، جمع كل شر الدنيا. فضل شيء، إن أقررت أن لله علما خصمت، وإن جحدت كفرت. المريسي من؟ الله أعلم بحاجة، بس قالت إن ابنها زنديق. الله يجزيك بالخير، لا تبحث في أمور بعيدة عن موضوعنا، بلك تقي الله رب، خد بالك، انتبه عليك. نبدأ إن شاء الله صحيفة كم؟ 49. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ما جرى بين عبد العزيز ابن يحيى وبين بشر المريسي. قرأت على أبي عمر، لا بالمناسبة الأول الله يبارك فيكم في جزئية لا ننساها، مهمة جدا يعني، وصحيفة 20 وهي بعنوان العلماء الذين ذكروا كتاب الحيدة أو المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني وبشر المريسي. في كل الرسالة تجد الكلمات دي موجودة. ليه؟ لأن بعض الناس لم يثبتوا هذه الرسالة لعبد العزيز الكناني، ويعني إحنا دايما وأبدا نقول لابد من التريس وعدم العجلة. ابن بطة العبري قال: باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك والجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة. مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، ثم ذكر جزءا كبيرا من المناظرة. الإبان الكبرى. ابن النديم قال: عبد العزيز بن يحيى بن عبد الملك بن مسلم بن ميمون الكناني، وله من الكتب كتاب الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي. ابن بطال قال: قال عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة: إنما سمى الله نفسه شيئا إثباتا للوجود ونفيا للعدم. الخطيب البغدادي قال: عبد العزيز ابن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي قدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة. تاريخ بغداد. وقال عبد العزيز بن يحيى المكي صاحب كتاب الحيدة تلخيص المتشابه في الرسم. الشيرازي قال: عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتكلم، وهو الذي ناظر بشر المريسي عند المأمون في نفي خلق القرآن. السمعاني قال: عبد العزيز بن يحيى المكي المعروف بالغول كان شديد المذهب والسيرة، وكان يناظر بشر بن غياث المريسي في مسألة القرآن ويثبت الصفات. هؤلاء علماء طبعا كبار، وطبعا هنا ما جاء بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن كل هؤلاء العلماء أثبتوا إثبات هذا الكتاب إلى الإمام عبد العزيز الكناني، وكفى بهم في إثبات هذا الكتاب إلى الإمام. يقول: ذكر ما جرى بين عبد العزيز بن يحيى وبين بشر المريسي. صحيفة 49. قرأت على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام 52 و300. حدثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن أزهر بن حسين القطايعي قال: حدثني أبو عبد الله العباسي بن محمد بن فرقد قال: حدثني أبي محمد بن فرقد بهذا الكتاب من أوله إلى آخره. قال: قال عبد العزيز بن مسلم الكناني: اتصل بي وأنا بمكة، حرصها الله ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن ودعائه الناس إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس، وما قد دفع إليه الناس من المحنة والأخذ بالدخول في هذا الكفر والضلالة وترهيب الناس وتفزعهم من مناظرته وإحدامهم عن الرد عليه بما يكسرون به قوله ويضحضون به حدته ويبطلون به مذهبه، واستطار المؤمنين في بيوتهم وانقطاعهم عن الجماعات عن الجمعات والجماعات وهروبهم من بلد إلى بلد خوفا على أنفسهم وأديانهم، وكثرة موافقة الجهال والرعاع من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال لمذهبه رغبة في الدنيا ورهبة من العقاب في الدنيا بسطوة الأكابر. قال عبد العزيز: فأزعجني ذلك. طبعا هذه الكلمة لها دلالة، وأن المسلم كلما انتشرت بدعة في أي مصر من الأمصار ينبغي أن يكون عنده من الغم والكرب ما لا يعلمه إلا الله. ده اللي هو الغيور على ديني الحيي. نعم شيخ. لا تابعي التابعين. لا ما أصحى. يقول: فأزعجني ذلك من وطني وأقلقني وأسهر ليلي وأطال فكري وغمي وهمي، فخرجت من بلدي متوجها إلى ربي أسأله سلامتي وتبليغ أملي حتى قدمت بغداد، فشهدت من تغليظ الأمر واحتداده أضعف ما كان يتصل بي، ففزعت إلى ربي أدعوه وأتضرع إليه راغبا وراهبا، واضعا له خدي وأبسط إليه يدي، وأسأله إرشاد وتسديد وتوفيق ومعونتي والأخذ بيدي، وأن يسلمني ولا يكلني إلى نفسي، وأن يفتح لفهم كتابه قلبي، وأن يطلق لشرح بيانه لساني. وأخلصت لله نيتي ووهبت لله تعالى نفسي. طبعا هذه الأمور واضحة، ما تحتاج إلى تعليق، ولكن ينبغي أن نكون دائما على مثل هذه الحال، اللجوء إلى الله والدعاء. وإياك أن تشعر لكثرة علمك إن كان عندك علم أنك أصبحت في شيء من الاستغناء عن الله عز وجل، هذا هو عين الضلال، بل يخشى على من فعل ذلك من الزندقة والكفر. يقول: فعدل الله تعالى إجابتي وثبت عزمي وشجع جناني وفتح لفهم كتابه قلبي وأطلق به لساني وشرح به صدري، فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي، وأنست إلى معونته بنصره وتأييده لي، ولم أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله تعالى في أمري، وجعلت أستر أمري وأكتم خبري عن الناس جميعا، خوفا من أن يشيع خبري ويعلم بمكاني فأقتل قبل أن يسمع كلامي، فاجتمع رأيي في على إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد، والقول بمخالفة أهل الكفر والضلال والرد عليه، والرد عليهم وذكر كفرهم وتبيين ضلالتهم، أن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة، وأيقنت أنهم لا يحدثوا علي حادثة ولن يعجلوا علي بقتل وغيره من العقوبة بعد إشهار نفسي والنداء بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا بعد مناظرتي والاستماع مني، وكان ذلك وكان ذلك كله صح بدل مضبوط، ما جيش منصوبة عشان كده أنا وقفت يعني، وكان ذلك كله بتوفيق الله لي ومعونته إياي. قال عبد العزيز: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والدعون من القعود في الجامع ببغداد وفي غيرهم من سائر المواضع إلا بشر بن غياس المريسي ومحمد بن الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمية، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما، فإنهم كانوا يقعدون إليهما ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهما الكفر والضلال، وكل من أظهر مخالفتهم وذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأجابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا وحملوه من بلد إلى بلد، فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد ظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم وتابعهم على قولهم من العلماء خوفا على نفسه لما عرضوا على السيف والقتل فأجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا، وهم يعلمون لما حضروه من بأسهم والوقوع بهم. اكتب عندك: قال الإمام أحمد: إذا تكلم العالم تقية والجاهل بجهل متى يتبين الحق؟ إذا تكلم العالم تقية وتكلم الجاهل بجهل متى يتبين الحق؟ نعم. إذا تكلم العالم تقية والجاهل بجهل متى يتبين الحق؟ أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل إن شاء الله دروسنا.